لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمي فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قال: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول الأحكام المتعلقة بالنذر، وقد درسنا في الدرس الماضي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. هكذا جاءت الرواية مطلقة: كفارة النذر كفارة اليمين، سواء أطاق فعلها أو لم يطيق، كأنه مخير. إن كان النذر في الطاعة فهو مخير بين فعله وبين أن يكفر عنه كفارة يمين. لكن أو أتبع ذلك برواية لأبي داود قال: من حديث ابن عباس، فتكون شاهدة لرواية عقبة بن عامر، على خلاف بين الفقهاء من رفع للحديث ووقف الله. قال: والراجح أن علماء الحديث أوقفوه على ابن عباس، فيكون هذا من تفسير ابن عباس لما روي مرفوعا من حديث عقبة بن عامر. فحديث عقبة بن عامر جاء حديثا مجملا، حيث قال: إن كفارة النذر كفارة يمين. وجاء حديث ابن عباس مفصلا مبينا أن هذه الكفارة متى تكون يمينا؟ قال: إذا نذر ولم يسمي. كان يقول: لله علي نذر، ولم يقل ماذا يفعل، لم يبين هل النذر صلاة أو النذر طعام أو النذر صدقة أو النذر عتق، لم يسمي ما ينذر به، فما الحكم؟ قال: يكفر كفارة يمين. قال: ومن نذر أن يعصي الله، أو من نذر نذرا في معصية الله، نذر نذرا في معصية الله، كأن يقول عليه نذر أن يجلد عبده، أو أن يضرب ابنه، أو عليه نذر كما يفعل بعض الجهال، تنذر المرأة إذا أعطى الله ابنها أو إذا أعطاها ابنا ولدا ذكرا أن تلبسه قلادة من ذهب، أو أن تجعل في أذنه قرطا من ذهب، أو أن تلبسه حلة من حرير، أو ينذر الرجل أنه إذا مات له فلان يفعل كذا، يعني من الأمور غير المشروعة ومن الأمور غير المباحة ومما حظر الشارع فعله، كل هذا إذا وقع فيه النذر ماذا يلزم على من نذر أن يكفر كفارة يمين؟ لكن هذه المسألة لم يتفق العلماء عليها ولم تجتمع الآراء عندها، بل للناس فيها قولان. الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن من نذر أن يعصي الله فعليه كفارة يمين بدلا من فعل المعصية، حيث اعتبر النذر بمثابة اليمين. وقد جاءنا فيما مر معنا من الحديث أن من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولذلك رأى الإمام أحمد أنه لا يفعل المعصية لكن يستبدل ذلك بكفارة يمينه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من نذر أن يعصي الله لا يفعل المعصية ولا تلزمه كفارة، واستدلوا برواية تمر معنا أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهكذا جاءت الرواية مطلقة ولم تقيد بكفارة، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الطاعة ويكره منه المعصية، فإن ألزم نفسه بفعل المعصية ثم ترك ذلك فهذا يكفي، كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم أن يفعل حسنة فإن لم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم أن يفعل حسنة ثم فعلها كتبت له 10 حسنات، ومن هم أن يفعل معصية ثم لم يفعلها كتبت له حسنة. فهو إذن بتركه فعل المعصية يثاب. ولذلك قالوا إن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا يكفي ولا موجب للكفارة. لكن هذه الرواية قيدت هذا الأمر بالكفارة، لكن لا ننسى أن جمهور العلماء على أن هذه الرواية موقوفة على ابن عباس. نعم. طيب لا بأس، خير إن شاء الله. قال ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ثم قال ومن نذر نذرا لا يطيقه، أي لا يقوى على فعله، كان يقول إنسان لا يملك شيء لله عليه نذر أن يتصدق بمليون ريال وأن له المليون، أو أن يقول إنسان لله عليه نذر أن يصعد إلى السماء، أو لله عليه نذر أن يحج في عام واحد حجتين، وهذا غير متأكد غير ممكن، ماذا يفعل؟ قالوا من نذر مثل هذه النذور التي لا يطاق فعلها عليه كفارة يمين. قال القسم يكون تأكيدا للنذر، فلا نقول إن عليه كفارتين تكفي كفارة واحدة، هذا واحد. الشيء الثاني، نحن نعلم ما ذهب إليه العلماء من أن من حلف أيمانا متتاليات أو حلف أيمان وجبت عليه يمين ولم يكفرها، ثم ترتبت عليه يمين أخرى ولم يكفرها، ثم ترتبت عليه يمين، فيكفر كفارة واحدة، وإن كانت الأسباب مختلفة. وهذا معروف في الكفارات وفي الحدود وفي غير ذلك، أن من ارتكب معصية من جنس واحد فيلزمه حد واحد، وكذلك لو حلف أيمانا متعددة فيكفيه أو عليه كفارة واحدة. قال وإسناده صحيح، يعني إسناد هذا الحديث صحيح إلى ابن عباس، إلا أن العلماء اختلفوا في الرفع وفي الوقف. قال إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، ومعنى رجحوا وقفه يعني قالوا إنه من قول ابن عباس. طيب إن قلنا إن هذا من قول ابن عباس، هل له حكم الرفع؟ لأنه قد مر معنا أن قول الصحابي تارة يأخذ حكم الحديث المرفوع، فهل نعطي هذا الحديث حكم الرفع؟ ننظر هل هذا القول الذي جاء عن ابن عباس هل للرأي فيه مسرح، وهل للاجتهاد فيه مجال أو لا؟ إن قلنا إن للاجتهاد فيه مسرح وللرأي فيه مجال فلا يعطى حكم الرفع، وإن قلنا إن هذا ليس مما للرأي فيه مجال فعندئذ يكون مرفوعا حكما. والذي يبدو والله أعلم إن هذا الحديث وإن لم يعطى حكم الرفع لكنه يشهد له الحديث المرفوع، وقد مر معنا حديث عقبة بن عامر الذي قال فيه إيش؟ إن كفارة النذر كفارة اليمين. فحديث عقبة بن عامر أعم من حديث ابن عباس، والصور التي ذكرها ابن عباس تدخل ضمن إطلاق أو عموم حديث عقبة بن عامر، واضح؟ قال ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمي، يعني المنذور فيه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قال وإسناده صحيح لكن رجح الحفاظ وقفاه. قال أما النذر الذي لم يسمى، كان يقول لله علي نذر، فقال كثير من العلماء في ذلك كفارة يمين لا غير، يعني لا نطالبه بتحديد النذر ونقول له كفر كفارة يمين. قال وعليه دل حديث عقبة، يعني الذي مر، وحديث ابن عباس، يعني هل مر معنا حديث ابن عباس ولا هذا الحديث نفسه؟ ما مر معنا من قبل حديث ابن عباس، ربما سيأتي حديث ابن عباس. قال وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين كما صرح به الحديث، سواء فعل المعصية أم لا. في الحقيقة ظاهره أن من نذر معصية فلا ينبغي له أن يفعلها، وينبغي أن يقيد هذا الحديث بما سيمر معنا من حديث عقبة، أن من نذر معصية، من حديث عقبة أن من نذر أن يعصي الله فلا إيه؟ فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ينبغي أن يقيد، فلا يقال إن عليه كفارة اليمين إن عصى وإن لم يعصي، إن فعل أو لم يفعل، بل نقول عليه كفارة اليمين ويجب عليه عدم الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بمعصية ولا يقبل منا عبادة بمعصية، ولا يقبل منا عبادة بمعصية، ولذلك قال فكفارته كفارة يمين. قال وكذلك من نذر نذرا لا يطيقه عقلا ولا شرعا كطلوع السماء وحجتين في عام لا ينعقد أي نذره، وتلزمه كفارة يمين. قال وعند الشافعي
لكن لا يطيقه دي يعني نذر أن يحج ولكن ليس لديه المال الذي تدخل فيما لا يطيقه دي.
نعم، إذا كان نذر أن يحج وهو في بلد لا يقوى على الحج وليس عنده ما يبلغه الحج فيكفر بكفارة يمين. وكذلك مثلا من نذر أن يصلي 1000 ركعة في ليلة وهذا لا يطاق ولا يستطيعه فكفارته إيه؟ كفارة يمين، يعني كأنه اعتبر هذا مثل اليمين التي يحنث فيها. ها؟ ما سمع
النذر يعني يكون مع نفسه قال ولا مع غيره؟
سواء مع نفسه أو مع الناس الكل سواء، لأنه ألزم نفسه أمام ربه، العبرة بإلزام نفسه أمام ربه سواء أشهد الناس أو لم يشهدوا. لا، نحن نعرف إن الله لا يؤاخذ الناس إلا بما تحدثت به ألسنتها، أما من جال في خاطره أمور وجال في خاطره شيء ولم يتحدث به فهذا لا يلزمه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم، فإن تكلمت عند ذلك تؤاخذ. قال وعند الشافعي ومالك وداود يعني ابن علي الظاهري وجماهير العلماء لا تلزمه الكفارة لما دل عليه الحديث الآتي، يعني لا تلزمه الكفارة ليس في كل الأحوال وإنما في المعصية فقط. قال وللبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا إيه؟ فلا يعصيه. هذا الحديث جاء فيه الأمر أو جاء فيه النهي بعدم المعصية، لكن هل يدل على أنه يسقط الكفارة؟ هذا الحديث جاء مطلقا، وحديث ابن عباس جاء مقيدا، فينبغي أن يحمل المطلق على المقيد. ولذلك من ذهب إلى أن من نذر يعني ألزم نفسه بالمعصية فيجب عليه عدم الوفاء وعليه كفارة، لأن ذكر الكفارة زيادة على ما ولا تتعارض مع هذا الحديث. كل ما جاء في هذا الحديث منطوقه أنه يجب عليه عدم المعصية، وهذا دل عليه الحديث السابق، لكن زادت هذه الرواية أو الحديث السابق زاد شيئا سكت عنه هذا الحديث، وهو إيه؟ وجوب الكفارة. ففي رواية ابن عباس زيادة على ما في رواية عائشة، وإن كان الشارح قد ذهب إلى العكس وهو أن حديث عائشة جاء مطلقا وحديث ابن عباس جاءت فيه زيادة، لكن لا ننسى أن الشارح ممن يرجح كما رجح كثير من العلماء وقف حديث ابن عباس، فكأنه يريد أن يقول لنا إن الزيادة التي جاءت في حديث ابن عباس زيادة من قول صحابي، زيادة من إيه؟ من قول صحابي. فحديث عقبة وحديث عائشة لم يذكر الكفارة، لكن يمكن الجواب بأن من رفع حديث ابن عباس جاء بزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. وإذا كان حديث ابن عباس مرفوعا فعندئذ يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ قال: وأخرج البخاري من حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. وحديث عمر: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله، أخرجه ابن ماجة. قال: وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأجيب عنه بأن الأصح أنه موقوف. وأما الزيادة في حديث عمران بن حصين وكفارته كفارة يمين فقد أخرجها النسائي والحاكم والبيهقي، ولكن فيه محمد بن الزبير الحنظلي وليس بالقوي، لكن جاء له ما يشهد، جاء ما يشهد لروايته، وله طريق أخرى فيها علة. يعني فكأنه يريد أن يقول إن الطريقين معلولة، لكن إن وجد لها ما يشهد لها فإن ذلك مما يزيل آثار تلك العلة. قال: ورواه الأربعة من حديث عائشة، رواه الأربعة يعني أصحاب السنن من حديث عائشة أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة، لكن قال فيه: وفيه راو متروك. قال: ورواه الدارقطني وفيه أيضا متروك، ولا تلزم ولا يلزم الوفاء بنذر المعصية بقوله فلا يعصيه، ولما يفيد قوله: ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. وهذا أيضا ليس صريحا، فإنه يمكن كل الذي يعني هذا أيضا نعم هذا الحديث صريح في أنه لا وفاء للنذر، يعني لا ينبغي لمن عصى الله أو لمن يريد أن يعصي الله أن يفي بالنذر، لكن كونه نكس عن الإيفاء بالنذر الحديث لم يذكر الكفارة، فيكون مطلقا مثل حديث عائشة وحديث عقبة بن عامر، ويقيد بحديث ابن عباس، وبهذا يكون فيه الجمع بين الروايات. ومعلوم عند علماء الأصول أنه إذا تعارضت الروايات وأمكن الجمع بينها فإن الجمع مقدم على إيه؟ على الترجيح. لأننا نحن لو أخذنا بهذه الأحاديث الثلاثة وتركنا حديث ابن عباس معنى ذلك أننا رجحنا هذه الروايات على رواية ابن عباس وتركنا العمل بحديث ابن عباس. وعلماء الأصول يقولون إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، إن إعمال الدليلين خير، إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وإذا قلنا بالكفارة بالمعصية فيكون إعمالا للدليلين. وقد يقول قائل إن المعصية التي نذر الإنسان أن لا يفعلها ولم يفعلها فكيف تلزمه الكفارة؟ الجواب: الأصل أن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء وجب عليه أن يلتزمه، خاصة في النذر، لكن وجد مانع منعه من الالتزام لأن في ذلك معصية، فكونه لم يفعل لم ينفذ ما ألزم نفسه لكونه معصية، لكن هذا لا يسقط عنه الكفارة، خصوصا وقد جاء في الحديث كفارة النذر كفارة إيه؟ يمين. ثم قال: ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. فإنه صريح في النهي عن الوفاء كالذي قبله، لكنه ليس صريحا في ترك الكفارة. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم. قال: ولأحمد والأربعة، فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، أو مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. فهذا الحديث جاء في الرواية الصحيحة المتفق عليها، جاء بغير ذكر الصوم، والصوم هو الكفارة. وجاء في حديث الأربعة وأحمد إيش؟ بزيادة وهي الكفارة. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يسوق الحديث على أنه حديث واحد، واعتبره بمثابة الحديثين، حيث ذكر رواية الشيخين أولا ثم أتبعها برواية الخمسة. وقد كانت عادته أنه إذا اتفق أصحاب الكتب على رواية يقول فيها أخرجها من؟ السبعة. أخرجها السبعة أو رواها الجماعة، وهو يقصد بالسبعة البخاري ومسلم، أو أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. والحديث رواه أصحاب الكتب السبعة، لكن زادها الخمسة وهم أحمد والأربعة أن عليها الصوم، لأن الله لا يصنع بعذاب نفسها شيئا. وهذا يشهد له قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وهذا الحديث يدل على أن من نذر أن يفعل شيئا وهو لا يطيقه ولا يستطيعه فإن عليه كفارة اليمين، فإن عليه أن يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ يعني لتركب ولتمشي، تفعل ما تطيق وتركب في الباقي. ثم جاء في رواية الخمسة: وعليها أن تصوم ثلاثة أيام. فتكون أيضا هذه الزيادة مبينة لذلك الحكم. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، يعني لا تنتعل، أو المراد بكونها حافية يعني ماشية، تمشي ولا تركب. وهذا الذي يدل له الحديث، لأن النبي قال لها إيه؟ لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. وفي رواية أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير إيه؟ غير مختمرة، يعني غير واضعة عليها خمارها، فقال لها النبي لتختمر. فإن كان عدم وضع الخمار يكشف شيئا من عورتها فيكون ذلك من باب النذر بالمعصية. وأما النذر بالمشي فهذا ليس من النذر بالمعصية. من نذرت أن تمشي هذا ليس من النذر بالمعصية، وإنما هو من أي أبواب النذر؟ من نذر بما لا يطيق، من نذر بما لا يطيق. وأما النذر بعدم الاختمار فهذا من النذر بالمعصية، ولذلك أمرها النبي أن تختمر. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أمرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستفتيته يعني فطلبت منه الفتيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال متفق عليه يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم. ثم قال واللفظ لمسلم وقد مر معنا كثيرا ما يختار الشارح ما يختار المصنف ونعني به ابن حجر رحمه الله لفظ مسلم على لفظ البخاري. فهل لهذا من علة وهل لذلك من حكمة؟ ما قلنا شيء في هذا.
ما يروي باللفظ
اي لان الامام البخاري تارة يقطع الرواية وتارة يروي بالمعنى وتارة يقتصر على بعضه الحديث فهو يفرقه في مواطن بحسب ما يحتاج إليه. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه حريص على ذكر الرواية كاملة. الشيء الثاني إن مسلم حريص على ذكر اللفظ دون المعنى ولذلك كثيرا ما يركن العلماء في نقل الحديث المتفق عليه على كتاب مين؟ الإمام مسلم. قال ولأحمد والأربعة. فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا أختك نعم أحسن بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. وقد يقول يعني هذا الحديث عندنا فيه أمرين رواية البخاري ومسلم كانت في الركوب وفي المشي ورواية الخمسة زادت في الاختمار وهذا الحديث مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد لأن فيه نذرا بمعصية وأمر من نذر بالمعصية أن يكفر لقوله ولتصم ثلاثة أيام. وأما على رواية البخاري ومسلم وهي في قوله مرها لتركب ولتمشي فقد عرفنا أن هذا فيما لا يطيق وقد مر معنا اتفاق العلماء على أن من نذر أن لا يطيق شيئا فلا عليه أن لا يفعل وعليه للكفارة. فيكون هذا يعني حديث الخمسة مبينا وموضحا وموافقا لما جاء في رواية ابن عباس. قال دل الحديث على أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه الوفاء وله أن يركب لغير عجز. وإليه ذهب الشافعي. قال وذهبت الهادوية إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي فإذا عجز جاز له الركوب ولزمه دم. مستدلين برواية أبي داود لحديث عقبة بأنه قال فيه إن أختي نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. قالوا فتقييد رواية الصحيحين بأن المراد ولتمشي إن استطاعت ولتركب في الوقت الذي لا تطيق المشي فيه أو يشق عليها. وقوله فلتختمر ذكر ذلك لأنه وقع في الروايات أنها نذرت أن تحج لله تعالى ماشية غير مختمرة. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو قال فذكرت ذلك يعني عقبة بن عامر قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها يعني لتركب ولتختمر. قال الحديث ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاحتمال بعدم الاحتمار لعل النذر لعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاحتمار. وهذا القول في الحقيقة يعني يرد على الأمير الصنعاني رحمه الله الذي كان يرى أن من نذر بالمعصية لا كفارة عليه، وهذا الحديث يرد عليه لأن الأمر بالاختمار واجب وترك الاختمار معصية، ولذلك أمرت به بكفارة اليمين. الهادوية طائفة من الزيدية، والزيدية طائفة من طوائف الشيعة، وهو أتباع زيد بن علي، إلا أن الزيدية أقرب الطوائف إلى أهل السنة، حيث إنهم يقرون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويرون أن إمامتهما إمامة صحيحة، لأن علي رضي الله تعالى عنه رضيها وقبلها وأقرها، بخلاف غيرهم من الشيعة كالرافضة وغيرهم الذين يرون أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة من إيه؟ من علي. فهؤلاء أتباع زيد، ويقال إن زيد بن علي لما سئل عن إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قال وطلب منه أن يتبرأ منهما، قال كيف أتبرأ منهما وقد رضيهما جدي، فرفضوه ورفضوا إمامته، فسمي من رفض إمامته بالرافضة. وهؤلاء الزيدية فرق منهم الهادوية والمهدية، لكن هذا مبدأ يعني منشأ رأيهم، وهم يرون أن خلافة أبي بكر وعمر وإن كانت صحيحة لكن هي من باب جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يجوز، ما أدري يعني، لا هو اسمه الهادي، يعني إمامهم اسمه الهادي، فلا أدري هل هو موسى أو غيره. جائز جائز. وأنت قال فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين، وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية، إلا أنه ذكر البياقي أن في إسناده اختلافا، أن في إسناده يعني هذا الحديث اختلافا، وقد ثبت في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله فلتركب ولتهدي بدنا، قيل وهو على شرط الشيخين، إلا أنه قال البخاري لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء، فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء، يعني إذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي بدنا فهل هي كفارة يمين، أو أن البدنة هنا من نسك الحج؟ لذلك قال في وجهه يعني ففي توجيه هذا الأمر بالبدنة خفاء، لاحتمال أن يكون متعلقا بالكفارة ولاحتمال أن يكون متعلقا بنسك الحج. ثم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال أقضيه عنها. متفق عليه. هذا الحديث يدل بظاهره على أن من مات وعليه نذر وجب على وليه أن يقضي عنه، وقد جاءت أحاديث أخرى تشهد لذلك، منها ما سأل الرجل أن أمه نذرت أن تصوم شهرا وماتت قبل أن توفي، فقال صلى الله عليه وسلم مقررا له: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: بلى. قال: فالله أحق بالقضاء. وفي رواية أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباها نذر أن يحج ولم يحج وهو أو لا يقوى على الحج، أفتحج عنه؟ فقال لها: نعم، حجي عن أبيك واعتمري، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهي تدل على أن من نذر نذرا يفعله ولم يفعله حتى توفي فعلى أوليائه أن يفعلوه وعليهم أن يفعلوه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال: أقضيه عنها. الحديث متفق عليه. يقول الشارح: لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر، وجاء في رواية: فيجزي أن أعتق عنها؟ فقال: أعتق عن أمك. ظاهر هذه الرواية أنها نذرت أن تعتق، لأنه غالب ما يوفى النذر بإيه؟ بما يلزم الإنسان به نفسه. ولعل أم سعد نذرت أن تعتق أو أن تعتق فلم تتمكن، فطلب ابنها أن يوفي عنها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنها نذرت غير ذلك ورأى ابنها أن يكفر عنها، وأن من الكفارة إيش؟ العتق، فيكون ذلك على سبيل الكفارة لا على سبيل الوفاء بالنذر، وإن كان هذا احتمالا بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقضي، ولم يقل له: كفر. واضح؟ قال: إذا كان إيه؟ ليه؟ إيش الدليل على إن لا مما يكفر فقط؟ هو لم يقل إن أمه لم تطق. نحن ما لنا في مثلا، لنا هنا في ظاهر الرواية. الرواية تقول إن أم سعد نذرت أن تفعل شيئا وتوفيت قبل أن تفعله، فلم يبين في الرواية أنها ما كانت تطيق، ولم يبين في الرواية أن النذر كان معصية، ولم يبين، فالنبي قال له: أقضي. وظاهره أن ما نذرت به مما يلزمها القضاء، يعني أنه نذر طاعة وليس نذر معصية. قال: ها؟ أليس النذر من الوصية؟ ها؟ وعلماء الفقه يقولون: ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، فالتدوم التاء للتجهيز، والدال للدين، والنذر من الدين، ها؟ والواو للوصية، والميم للميراث. يقول: ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، من كلمة تدوم يعني، فالتاء للتجهيز، والدال للدين، والواو للوصية، والميم للميراث، من كلمة تدوم. فيبدأ بالتجهيز، ثم بالدين، ثم بالوصية، ثم بالميراث. قال قال فظاهر الرواية نعم، وجاء في روايتنا فيجزي أن أعتق عنها، فقال أعتق عن أمك، فظاهر هذه الرواية أنها نذرت بعتق. وأما ما أخرج النسائي عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله صلى وابن القيم وغيرهم من المحققين، وافق الإمام الشافعي في ذلك لأنه لا يصح. قال سقي الماء، ما تعرف سقي الماء؟ أي التصدق بماء يستسقي منه الناس، كان يحفر بئرا أو أن يجري عينا أو غير ذلك مما ينتفع الناس من هذا الماء شربا وزراعة واغتسالا وغير ذلك. قال فإنه أمر آخر غير الفتيا، إذ هذا في سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة تبرعا عنها. قال والحديث دليل على أنها يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق وصدقة أو نحوهما، وقد قدمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز. وهل يجب ذلك على الوارث؟ يعني هل يجب على الوارث أن يفعل ذلك؟ قال ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليا ولم يخلف تركة، وكذا غير المالي، يعني إذا كان فعلا، هذا يعني يقول ليس بواجب على الوارث، لكن الظاهر والله أعلم أنه يجب على الوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الوارث عن أمر التزم به المورث فقال ضاربا المثل مبينا مستخدما القياس الأولوي، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال بلى. قال فالله أحق بالقضاء. فإذا كان هذا النذر متعلقا بحق الله وجب على الوارث أن يفعله، يعني إذا كان النذر ماليا كالذبح. طيب طيب حاب صلاة يقول إذا كانت أمه ما صلت فهل يلزمه أن يقضي عنها الصلاة؟ الجواب لا، لكن عليك أن تكثر لها من الاستغفار، وأن تكثر لها من الصدقة، وأن تكثر لها من الدعاء، لأن أمك إذا فعلت ذلك فهي على أمر خطير، لأن ترك الصلاة يعني أمر صعب وكبير، وأمر ينبغي أن لا يفعله المسلم. فإذا فعله عن جهل أو فعله عن تهاون فللعلماء في ذلك كلام كثير، فعليك أن تكثر لها من الاستغفار وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنها وأن يتجاوز، وتدعو لها دعاء ملحا في ذلك. الصيام والصدقة كلها سواء، خاصة صيام النذر فهذا باتفاق أنه يقضى عن الميت، لكن الخلاف في صيام رمضان، فعند الإمام أحمد لا يقضى، وأما عند غيره يقضى. نعم. ما تعرف كفارة اليمين ما هي؟ الله سبحانه وتعالى أجدى في القرآن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه كفارة اليمين. قال قال هل يجب على الوارث؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليا ولم يخلف تركة، وكذا غير المالي. وقالت الظاهرية يلزمه ذلك لحديث سعد حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقضي، وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب، يعني أن ذلك مما يجوز ومما يستحب ومما يندب. قال والظاهر مع الظاهرية، معنى والظاهر يعني إيه؟ يعني كأنه يقول الأمر الراجح أنه واجب على الوارث كما قالت الظاهرية. ليه؟ لأن الظاهرية استدلت بهذا الحديث، والأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب إلا أن يجد ما يصرفه. قال والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب. ثم قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، أو فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذرين في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. صحابي راوي هذا الحديث يبين فيه أدبا من آداب النذور، وهو أن من نذر أن يطيع الله في أماكن كان الناس يعصون الله فيها فلا يجب عليه الوفاء بالنذر. من نذر أن يطيع الله في أماكن كان الكفار يتخذونها أماكن للعبادة لا يجوز له أن يوفي بالنذر، حتى لا يتوهم الناس أن هذه العبادة فعلت لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يذكرون إن له سببا، وسببه أن هذا الرجل وهو ثابت بن الضحاك نذر إن رزقه الله ابنا أن ينحر عقيقته، أو أن ينحر نذرا لله في مكان يسمى ببوانة. وبوانة هذا مكان يقال إنه في جهة الشام، ويقال إنه مكان قريب من مكة، قريب من يلملم، يعني جنوب مكة. فلما نذر هذا النذر وحدد هذا المكان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكم في ذلك، فأجابه أو فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة لماذا اختار هذا المكان، هل هذا المكان يرتبط بأعيادي وبأعمالي وبعباداتي غير المسلمين؟ ولذلك نحن اليوم لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله أو أن يتقرب إلى الله في مكان يتعبد فيه غير المسلمين، أو في مكان أصبح رمزا لرموز المذاهب الهدامة كالقاديانية والماركسية وغير ذلك، يتخذونه مكان هذا المكان يقدسونه تبعا لما يرونه، فلو أراد المسلم أن يوفي فيه نذرا نمنعه من ذلك. أما هذه ليست عند المسلمين، هذه الأماكن التي تذكرها ليست من أفعال المسلمين، لأن من نذر أن يذبح عند قبر هذا ليس من صنيع الإسلام، فلا ينبغي أن يوصف هذا الصنيع بصنيع المسلمين. واضح؟ إذن هذه أول مسألة. المسألة الثانية، هذا الحديث استدل به العلماء على أن من حدد مكانا معينا يؤدي فيه النذر يلزمه أداؤه فيه، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء لما جاء من أحاديث أخر تتعارض معها. فقد جاء أن رجلا قال إنه نذر إن فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ببيت المقدس، وبيت المقدس بيت من بيوت الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، يعني في مكة.